له ولا معارضا له كما تصور البعض. فبعض الذين يركبون المنابر في هذا الزمان وينتسبون إلى الدعوة قصدوا من إيراد كلام الإمام النووي أن يردوا به ما قاله الإمام أحمد، وهذا ما لم يخطر ببال الإمام النووي إطلاقا. الإمام النووي أراد أن يفسر وأن يبين مراد الإمام أحمد، فهو يعرف قدر هؤلاء الأئمة الكبار، بل ما صار أهل العلم من المتأخرين من أهل العلم إلا لأنهم عرفوا مقدار الأئمة المتقدمين، ومن لم يعرف قدر من سبقوه من أهل العلم لا يمكن أن يكون من أهل العلم أبدا، لا يمكن أن يكون من أهل العلم، بل ما ارتفع إلا على أكتافهم وما ارتقى إلا بسببهم، فكيف يذمهم وكيف يقدح فيهم وكيف يعارضهم في أصولهم ومنهجهم. فكلام الإمام النووي يزيل لبسا قد يحصل لبعض الناس، كيف الفرقة الناجية أهل الحديث وأنا لا أعرف شيئا عن الحديث؟ لا، أنت يمكن أن تكون هكذا مراد الإمام النووي، يقول للعام الذي هو ما شاء الله من الصوامين القوامين، أي من العباد أو من الزهاد أو من الصناع، حتى رجل يعمل في صنعة أو في زراعة أو في مهنة، يقول أنا الآن خرجت من الفرقة الناجية بتعريف الإمام أحمد، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونون، أنا لست منهم إذن، يحزن الرجل. فيقال له لا، ليس هذا مراد الإمام أحمد، أنت من الممكن أن تكون من هذه الفرقة التي قصدها الإمام أحمد إذا اعتقدت معتقدهم وإذا انتهجت نهجهم، إذا كنت على عقيدتهم ومنهجهم. وهذا معناه أنك تسأل علماء هذه الفرقة وأن تتعلم منهم العقيدة الصحيحة والعمل صالح، بهذا تكون منهم ولو كنت صاحب صنعة أو صاحب مهنة، ولو كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب. وكذلك الزاهد والعابد، إذن هذا يزيل إشكالا. كذلك الذي يقول إذن أنتم تقصدون أن الفقهاء ليسوا داخلين في الفقه الناجي، نقول له لا، بل الفقهاء الذين انتهجوا نهج أصحاب الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا فقيه الفرقة الناجية. ولذلك فالأئمة الأربعة كلهم من فقهاء الفرقة الناجية، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله فقهاء، وهم من فقهاء الفرقة الناجية، منهم من اشتغل بالحديث ومنهم من لم يشتغل بالحديث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتبر ما اشتغل بالحديث، الإمام الشافعي والإمام مالك اشتغل بالحديث، ومع ذلك الإمام الشافعي يقر للإمام أحمد بأنه أعرف بالحديث منه، برغم أن أحمد تلميذ مالك، تلميذ الشافعي، برغم أن أحمد تلميذ الشافعي، ومع ذلك أستاذه الشافعي رحمه الله يقول لأحمد رحمه الله أنتم أعرف بالحديث مني. انظر كيف الأستاذ يقول لتلميذه أنتم أعرف بالحديث مني، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به، شاميا كان أو مصريا أو حجازيا إلى آخره. الشاهد من هذا الكلام ماذا؟ ليس معناه أن الإمام الشافعي لا علم له بالحديث كما يقول بعض الشباب المعاصرين هداهم الله، إذا قلنا لهم الإمام الشافعي رحمه الله متقدم ويقوي الحديث الضعيف بانضمام مثله إليه، يقولون لا، الإمام الشافعي إنما هو متخصص في أصول الفقه. أو أقول هؤلاء تأثروا بالمستشرقين، ما في تخصص بمعنى الفقه، الإمام الشافعي محدث وكبير، ولكن هو يعترف لأحمد بأنه أعلم منه بالحديث، وفرق بين المسألتين كما بين السماء والأرض. عندما نقارن أبا حنيفة رحمه الله بأحمد غير لما نقارن الإمام الشافعي بأحمد، فالإمام الشافعي رحمه الله أعرف بالحديث من أبي حنيفة، والإمام أحمد أعرف بالحديث من الإمام الشافعي. لا بد أن نقر بهذا، هذه حقائق. مقارنة أبي حنيفة بأحمد في الحديث غير مقارنة الإمام الشافعي بأحمد في الحديث، مسألة واضحة كالشمس. فالإمام الشافعي لا نستطيع أن نقول إنه أصولي ونقطة انتهى، لا، ما انتهى. الذي يقول هذا هو الذي انتهى، الذي يقول هذا هو الذي انتهى، هو الذي أراد لنفسه النهاية في طلب العلم، خلاص هذا اختار لنفسه نهاية في طلب العلم، أخرج نفسه من العلم وأخرج نفسه من طلب العلم. الإمام الشافعي فقيه أصولي محدث. الإمام الشافعي رحمه الله من رؤوس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فكيف نخرجه عن كونه من المحدثين؟ وهذه مسألة عارضة أردت بها أن أقول إن المتقدمين ما كانوا يعرفون مثل هذا الفصل، مثل هذا الفصل تخصص منفصل، أنت لا تتكلم إلا في التاريخ كما يريد بعض الدعاة المعاصرين هداهم الله، هذا أنت لا تتكلم إلا في الحديث وعلومه، يريدون أن يحصروا طلبة العلم في زاوية، يقولون أنتم تدرسون المصطلح فقط. سبحان الله، مع أنك إذا نظرت إلى طلبة العلم من أهل الحديث وجدتهم يدرسون التوحيد، وجدتهم يدرسون العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة من كتبها، وجدتهم يبثون في الناس كتب الاعتقاد التي ما كان أحد يدرسها قبلهم، إضافة لكتب الفقه، إضافة للفرائض، إضافة للنحو وعلوم اللغة، إضافة للحديث وعلومه، مصطلح التفسير والتاريخ. سبحان الله، لماذا يريدون حصرهم في هذه الزاوية؟ لأنهم ما فهموا معنى الفرقة الناجية، وظنوا أن المسألة كما يريد بعض من تأثروا بطريقة المستعمر، فقهاء فقط، محدثون فقط، مفسرون فقط، مؤرخون فقط. هذا معناه أن الاستعمار نجح في خطته، وأن المستشرق نجح في تحقيق هدفه وغايته، وهذا الشاب الذي يخرج في آخر الزمان للدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. خيرة الشباب على وجه الأرض في زمن الدجال يخرج للدجال، لا معه مدفع ولا بندقية ولا دبابة ولا شيء، سلاحه حديد. فعندما يخرج الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة، الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة، المدينة النبوية، ويقف خارج المدينة فوق جبل من الجبال التي تحيط بالمدينة، لأن المدينة تحرسها الملائكة لا يستطيع دخولها، فيقف من بعيد ويطل على مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول لأتباعه انظروا هذا الأبلق، كما ذكرت هذا الحديث في أشرطة الفتن وملاحم أشرطة الساعة، هذا الأبلق، الأبلق الذي اختلط بياضه بشيء من السواد، باختصار هو الرخام، باختصار هو الرخام. والمسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من جذوع النخل ومن اللبن، فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول الدجال انظروا هذا الأبلق، وكان المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا لا يرى من فوق الجبال، إنما اليوم المسجد النبوي مساحته أكثر بكثير من المسجد الحرام، سعة مساحة شاسعة جدا يرى بالطائرة مثل النبوي الآن يرى من السماء يرى من قرب السحاب لأن مساحته ما شاء الله مسجد النبوي مساحته ارتفعت جدا جدا. فالآن المسجد النبوي من أي بقعة في أطراف الجبال المحيطة بالمدينة يمكنك أن ترى المسجد النبوي. انظروا هذا الأبلق هذا مسجد أحمد. ويأبى شاب من الشباب الطيبين في ذلك الزمان إلا أن يخرج للدجال ويواجهه فيخرج إليه. طبعا هذا حال العزيمة، عزيمة لا يطيقها كل واحد. فالمسنون لعامة الناس في زمن الدجال هو الفرار منه لئلا تفتن، لأنك لا تدري ماذا يصيبك، لا تتعرض للبلاء ولا تتعرض للفتن، بل السنة أنك تفر منه ولو إلى رؤوس الجبال. أما هذا الشاب فأخذ بالعزيمة وخرج إلى الدجال، وقبض عليه بمجرد أن اقترب من جيش الدجال، أخذه مسالح الدجال أي العسكر الذين يحرسون الجيش. طبعا الدجال يحيط نفسه بحرس جيش، فبمجرد الاقتراب من جمع الدجال تأخذه مسالح الدجال، يقبضون عليه. ماذا تريد؟ يقول أريد هذا الرجل الذي يزعم أنه كذا وكذا. يقولون له أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ذلك الشاب ما بربنا خفاء. ثم يأخذونه إلى الدجال، فمجرد أن يراه هذا الشاب، بمجرد أن تقع عيناه على الدجال يقول أشهد. يعني عقيدة ولا لا؟ عقيدة. إذن الشاب يعتقد بالحديث، ما بالحديث يدين به يعتقده، وهذا يرد على القائلين حديث الأحاد لا يحتج به في العقيدة. أشهد، الشهادة لا تكون إلا في شيء يعتقد. وما قالوه من تقسيم علم يقيني ولا ظن غالب، هذا تقسيم اصطلاح لا صلة له بأن المسألة سيترتب عليها عقيدة أو لا. فهم خلطوا بين الاصطلاح وبين المعنى اللغوي للكلمة. الظن الذي في القرآن ليس هو الظن الغالب عند المحدثين، الظن الغالب هو نوع من العلم الذي يمكن أن يترتب عليه اعتقاد. فالشاب يقول الدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، والشاب في آخر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمة. الله أعلم كم بين هاتين الحادثتين، بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبين قول هذا الشاب أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. الله أعلم كم من السنين مضى حتى الآن 1417 عاما من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم متى يكون هذا. فهذا الشاب هو داخل في الحديث، لا تزال طائفة من أمته، بل هو من أواخر هذه الطائفة حتى يقاتل آخرهم الدجال. إذن هذا الشاب الذي قال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة، هذا من الفرقة الناجية ولا؟ لأنه من أهل الحديث ومن أصحاب الحديث، ولو لم يكن من المشتغلين بحدثنا وأخبرنا، لكنه يعرف أن هذا الحديث صحيح ويؤمن به ويدين به ويقاتل به ويواجه أعظم فتنة تشهدها الأرض به. هذا معنى أصحاب الحديث، اعتقاد بالحديث، انتهاج للحديث، إيمان بما في الحديث، عمل بما في الحديث، مواجهة بما في الحديث، قتال بما في الحديث. فهذا من إذا كان من يقول كلمة حق عند سلطان جائر من أعظم المجاهدين عند الله، فما بالنا بمن يواجه أعظم دجال تشهده الأرض ويقتله الدجال. يقتله الدجال، الدجال يقتله بعد فتنة أيضا، والتفاصيل في أحاديث الفتن وملاحم أشراط الساعة. والشاهد أن هذه التفاسير للفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أهل العلم، كل هذه ألفاظ مترادفة تؤدي إلى معنى واحد، وليست الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة كما أخطأ أخونا سلمان العودة في بعض كتبه، وقد صحح له الخطأ شيخنا الفاضل الكبير الشيخ ربيع ابن هادي المدخل في كتابه أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فأخونا سلمان أخطأ في قوله إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، وهذا من تأثره ببعض الدعاة الحزبيين الذين أثروا في الساحة لا في مصر فقط بل حتى في المملكة العربية السعودية، فبعض الذين خرجوا من مصر إلى المملكة العربية السعودية من فلول الجماعات الحزبية هم الذين بثوا هذا المفهوم في الشباب الذين تعلموا على أيديهم في الجامعات السعودية، فخرج بعض الشباب والدعاة الذين تأثروا ببعض هذه الأفكار، منها هذه الفكرة الفرقة الناجية شيء والطائفة المنصورة شيء آخر، الفرقة الناجية هم أهل الحديث أما الطائفة المنصورة هم المجاهدون، يريدون أن يقولوا أن الطائفة المنصورة شيء ثاني، لا الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة هم أهل الحديث هم أهل السنة هم أهل العلم هم أهل الأثر واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان مجاهدا وكان عالما، بل هو الذي أثر في الجهاد في زمنه، الإمام أحمد رحمه الله غير عبد الله بن المبارك لا فصل لا فصل، نفس الشيء في مسألة الجماعة لا فصل، من كانوا في طاعة السلطان السواد الأعظم الحق وإن كنت وحدك أهل العلم، كل هذه مترادفات تؤدي إلى معنى واحد، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا خلاصة ما عندي في هذه المسألة، وإن شاء الله إن كان هناك يعني استفسار أو سؤال أو نحو ذلك ففي درس قادم إن شاء الله تعالى، ونصلي صلاة العشاء وبعدها ننتقل إلى درس. التي بعده إن شاء الله تعالى فصل الشتاء، مع ملاحظة أننا كنا نبدأ الجواب على الأسئلة في مسجد العزيز بالله قبيل المغرب بساعة، فسيكون الجواب على الأسئلة ما بين المغرب والعشاء إن شاء الله، الإجابة على الأسئلة يوم الجمعة في مسجد العزيز بالله ستكون ما بين المغرب والعشاء، والدرس نفسه من رياض الصالحين يكون عقب صلاة العشاء، وجميع دروس السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء كلها ستكون بعد صلاة العشاء، درس غد إن شاء الله على المواعيد الصيفية، درس الأربعاء غدا فقط على الموعد القديم عقب صلاة المغرب، وهو آخر درس إن شاء الله على أساس التوقيت الصيفي، وبه غدا إن شاء الله بدأت غدا تنتهي بالنسبة إلينا المواعيد الصيفية، ونبدأ بإذن الله من يوم الجمعة المواعيد الشتوية إن شاء الله تعالى، فنسأل الله سبحانه التوفيق والسداد والقبول والإخلاص والخاتمة الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان حديثنا في الدروس الأخيرة عن الجماعة والإطالة، الحديث حول الجماعة الإطالة لها أسبابها، فالذي أراه
أن معظم الفتن الواقعة في الساحة كما يقولون هي بسبب موضوع الجماعة، حيث وضع هذا المصطلح في غير موضعه. فالجماعة كما عرفنا وردت على لسان السلف الصالح بأربعة معاني، كلها يوضح معنى الجماعة ليست من قبيل اختلاف التباب، وإنما هو من باب التنوع في العبادة، من باب التنوع في العبادة الذي يراد به زيادة البيان. الجماعة بمعنى لزوم الأمير، والجماعة بمعنى لزوم الغالبية العظمى ثواب الأعظم، والجماعة بمعنى لزوم الحق، والجماعة بمعنى أهل العلم لزوم أهل العلم. هذه كلها تؤدي إلى نفس النتيجة. فأهل السنة والحديث هم الذين تحققت فيه هذه المعاني كلها، فهم الذين يحرصون على نجوم الإمارة القائمة ولو كانت جائرة أو فاسدة، على خلاف الفرق الأخرى التي ترى أن السلطان إذا كان فاسدا فيجب عزله أو خلعه أو الخروج عليه أو منازعته أو الانقلاب على حكمه. هذا ليس من قبيل أهل السنة والحديث أبدا. قد لا تسموا لأهل السنة والجماعة إلا لحرصهم على جمع كلمة المسلمين. فقد خاف السلطان مهما كان أكبر من الفتن التي تترتب على القرون عليه. ونحن الآن كما قلت في يوم الفتح الماضي هنا، وأنصح إخواننا الذين يحضرون درس الخلفاء أن يتطوعوا إلى الفريق يوم السبت الماضي، لأنه كان فيه كلاما مفصلا يتعلق بموضوع العائلة، موضوع الجماعة. فذكرت فيما ذكرت فكما قلت لإخواني أن الباحثين إن تأمل هذه المعاني وما قيل غيرها أيضا وما قيل غيرها من عبارات في النهاية ينحصر في معنيين رئيسين: المعنى العلمي للجماعة الذي هو أهل العلم أو الحق، العقيدة صحيحة والمنهج القويم، والمعنى الآخر الذي حل لبعضهم أن يسميه المعنى السياسي للجماعة، وهو لزوم الأمير أو السلطان أو الغالبية العظمى من المسلمين. وهنا نلاحظ أن هذين المعنيين الرئيسين ليس لهما علاقة بالفرق الموجودة حاليا، أي لا يمكن أن تدخل هذه الفرق تحت أي معنى من معاني الجماعة عند السلف الصالح. وبرغم أن كثيرا من الباحثين الذين بحثوا في الجماعة من حيث المعنى أو الاصطلاح ومن حيث الأحكام، برغم بحثهم العلمي يدخلون هذه الجماعات تحت مسمى الجماعة للأسف، برغم أن هذه الجماعات إذا أنت تأملت ما قاله السلف الصالح عن الجماعة لا تجد هذه الجماعات داخلة تحت هذا اللفظ بأي حال من الأحوال، تحت أي معنى من المعاني. هذه الفرق الجماعة الفلانية، جماعة كذا وكذا، هذه الجماعات لا تدخل إلا تحت مسمى الفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه ليست جماعة، هذه فرقة، والفرقة ضد الجماعة والجماعة ضد الفرقة. لأنك إذا انتميت لأي جماعة من هذه الجماعات فأنت قد تميزت عن سائر المسلمين، ميزت نفسك عن سائر المسلمين وجعلت بينك وبين أفراد هذه الجماعة رابطة خاصة ليست لسائر المسلمين. فهذه الجماعات هي في الحقيقة فرق وليست جماعة، بل هي ضد معنى الجماعة العلمي والسياسي، العلمي والسياسي ضد معنى الجماعة الشرعي بشقيه المنهجي والسياسي كما يخلو للبعض أن يسميه. أهل السنة والحديث، وقلنا إن أسماء أهل السنة كلها مترادفة وتؤدي إلى نتيجة واحدة، أهل السنة هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم السلفيون اعتقادا ومنهجا، وليسوا سلفيين جماعة وتحزبا، وهناك فرق بين الأمرين. فليس من صفات الفرقة الناجية أنها تتحزب عن سائر المسلمين في حزب حتى ولو سموه الحزب السلفي، تسمية معناها جيد، الحزب هو الذي يخالف السنة، فالحزبية تخالف السنة ولو كان الاسم جميلا. لو تأملت أسماء جميع الجماعات الموجودة أو جميع الفرق الموجودة لوجدتها أسماء طيبة: الإخوان المسلمون اسم طيب، الجماعة الإسلامية اسم طيب، جماعة التبليغ والدعوة اسم طيب، الجماعة السلفية اسم طيب، حزب التحرير الإسلامي، اسم طيب. جماعة الجهاد الإسلامي، اسم طيب. الناجون من النار في تزكية، ولكن اسم طيب. وقف على هذا، وجماعة التكفير ما كانوا يسمون أنفسهم بجماعة التكفير، كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، اسم طيب. كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، اسم طيب. فكل هذه الجماعات تسمي أنفسها بأسماء طيبة. نحن الآن عرفنا أن انحياز أي طائفة من المسلمين تحت أي مسمى أو أي اسم هو فرقة وجاهلية، حتى ولو كان الاسم طيبا. عندما انحاز المهاجرون لاسم الهجرة، وانحاز الأنصار لاسم النصرة، المهاجرون اسم طيب ولا لا؟ اسم طيب. الأنصار اسم طيب، لكن لما تحصل حزبية على أساس اسم المهاجرين، أما المهاجرين جماعة لها انتماء خاص دون سائر المسلمين، يتحزبون ضد بقية الناس أو يتحزبون بانتماء يخصهم. والأنصار كذلك، لما تكع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار أو ضربه، فإذا بالغلام المهاجري يقول يا للمهاجرين، وإذا بالغلام الأنصاري يقول يا للأنصار. فإذا بالمهاجرين يلتفون حول غلامهم، والأنصار يلتفون حول غلامهم. هنا حصلت الحزبية المنفوتة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت وهذه الجلبة، فخرج برأسه من غرفته، أصلى برأسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال أبدعوى أو أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وقال يوم الفتح كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. بعض الناس يتصور أن الجاهلية لا تكون إلا إذا قالوا يا لهبل ويا للناس ويا للعزل، لا، حتى لو قالوا يا للمهاجرين ولو قالوا يا للأنصار فهي جاهلية. كل حزبية تميز بعض المسلمين دون بعض فهي جاهلية، ولو كانت تحت أحسن الأسماء، ولو كانت تحت أحسن الأسماء. ما دام قد حصل بين هؤلاء رابطة خاصة تميزهم عن سائر المسلمين، إذن هي جاهلية. ولو كانت النية ما كانت، مهما حزنت النوايا ومهما وضعنا من أسماء طيبة، إذن أهل السنة ليسوا هم الذين سموا أنفسهم أهل السنة. واحد يقول خلاص كلامه سينطبق على أهل السنة، فأهل السنة يقولون لجميع المسلمين يجب أن تكونوا أهل السنة، تعالوا يا أيها المسلمون إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نكون أهل السنة جميعا، كل مسلم يجب أن يكون من أهل السنة. السلفيون اعتقادا ومنهجا وليس تحزبا، أي لا ندعو الناس إلى جماعة اسمها الجماعة السلفية، لا، جماعة سلفية إذا صارت حزبية جاهلية، إنما نقول يا أيها المسلمون تعالوا جميعا إلى عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، نحن وأنتم نلتزم بذلك. إذن يقولون يلزم جميع المسلمين أن يكونوا ماذا؟ سلفيين اعتقادا ومنهجا. أهل الحديث نفس الشيء، يلزمكم أيها المسلمون جميعا أن تكونوا متبعين للحديث والأثر اعتقادا وقولا وعملا، هذا يميزكم عن أهل الرأي الذين يقدمون الآراء على النصوص. أهل العلم ليسوا فرقة، يحلو لبعض الناس أن يجعل أهل العلم فرقة من الفرق، يقول فيه جماعة بتهتم بالدعوة زي جماعة التبليغ، وفي جماعة بتهتم بالحاكمية زي الكفريين، وفي جماعة بتهتم بالانتخابات والنقابات، مثل الإخوان المسلمين، في جماعة تهتم بالمواجهة المسلحة مثل جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وفي جماعة تهتم بالعلم. هذا من تلبيس إبليس، أن جعلوا من يهتم بالعلم جماعة مثل هذه الجماعات. الاهتمام بالعلم هذا من أصول الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل. علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء خاصة المؤمنين، العلماء هم خاصة المؤمنين، فكيف نجعلهم فرقة من الفرق؟ بالله عليك، هل هذه قسمة عادلة أم قسمة ضيزة؟ لما تضع جماعة التبليغ في كفة والعلماء في كفة، هذه قسمة عادلة؟ هذه قسمة ضيزة، قسمة غير عادلة. إن شاء الله نواصل بين أهل السنة وغيرهم، أن أهل السنة لا يسمون أنفسهم، وإنما هذه تسمية قديمة يلزم جميع المسلمين أن يدخلوا تحتها. ولكن الواقع أن كثيرا من المسلمين لم يدخلوا تحتها، فالواجب عليهم شرعا أن يدخلوا تحتها. والواقع أنهم لم يدخلوا جميعا تحتها، فأهل السنة كونهم ليسوا كل المسلمين هذا ليس ذنبهم، هذا ليس ذنبهم، بل مثلهم كمثل المسلمين في العالمين. أنت الآن تقول أنا مسلم، وأمة الإسلام برغم أنها أكبر الأمم، أعني الأمة الخاتمة، وإلا فأمة الإسلام بمعناها الأعم تشمل جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهذا أيضا المعنى العام، هم القلة في بني آدم، أي عدد الموحدين المسلمين في بني آدم هم الأقل بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وما أكثر الناس، فلو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذه الآيات أمثالها نحتج بها على بطلان الديمقراطية، وأنها نظام كافر لا يجوز التحاكم إليه، لأنك لو عملت استفتاء على الإسلام بين بني آدم لكانت النتيجة فوز الكفار بنسبة 999 في الألف، عدد الكفار في كل 1999 من بني آدم. يعني لو عمل استفتاء في بني آدم، ذرية آدم، من يصوت لصالح الإسلام ومن يصوت لصالح غير الإسلام، لكانت النتيجة 99.9 بعد العلامة العشرية، ويبقى 1 فقط في كل 1000، 1 من كل 1000 موحد من بني آدم، و999 مشرك كافر. فأي تصويت سيكون لصالح الكفار، إذن حكم الأغلبية حكم مرفوض مخالف للشرع، وهذا هو الحكم الديمقراطي. فالشاهد على كل حال، أنت الآن مسلم، هل ذنبك الآن أنك مسلم؟ عندما يقال لماذا ميزت نفسك عن بني آدم، لماذا لم تقل نحن بنو آدم؟ لماذا فرقتم الناس وجعلتموهم جميعا بني آدم فقط؟ ما الداعي لهذه التسمية الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب، نأتي لأمة الإسلام. أمة الإسلام كثير من أبنائها لم يتبعوا الإسلام بل خالفوا الإسلام، فأنت الآن في وسط المسلمين، إذا تمسكت بالإسلام أصبحت غريبا بين المسلمين أنفسهم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ خطوبا وغربا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم، والخطاب للمسلمين، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة. إذن الخلاف واقع بين المسلمين أنفسهم. أنت الآن تريد النجاة من بين هذه الفرق الكثيرة ومن بين هؤلاء المسلمين المفرطين في الدين في الإسلام، تريد أن تنتسب إلى الحق، تريد أن تكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ماذا تقول؟ تقول أنا مسلم، والخميني يقول أنا مسلم، والترابي حسن الترابي يقول أنا مسلم، والخليلي الذي هو مفتي الإباضية في عمان يقول أنا مسلم، ومحمد الغزالي يقول أنا مسلم، وسيد قطب يقول أنا مسلم، وكل الفرق الموجودة تقول أنا مسلم. إذن أين هي الفرقة النازية والطائفة المنصورة؟ أين هي في وسط هؤلاء المسلمين الذين يدعون كلهم أنهم مسلمون؟ فعندما تقول أنا أدعو إلى الإسلام الحق، كل واحد منهم يقول أنا أدعو إلى الإسلام الحق، أنا أدعو إلى الفهم الصحيح للإسلام، كلهم يقولون ندعو إلى الفهم الصحيح للإسلام. إذن أين الفرقة الناجية؟ لا، الفرقة الناجية لها اسم، أهل السنة. هذا الاسم ليست هي التي اختارته، هذا اسم قديم من أيام الصحابة رضي الله عنهم. لما ابتدع الناس في الدين تميز أهل الحق بأنهم أهل السنة في مقابل أهل البدعة. ولما ابتدع الناس أو أحدثوا في الإسلام الرأي، إذا جاء النص يقولون يعني أرأيتم لو أن، كلما جاء النص أرأيتم، أرأيتم لو أن، أرأيتم، فأصبح فيه شيء اسمه أرأيت رأي. في المقابل أصبح أهل السنة يقولون ونحن نتمسك بالحديث بالنص، فهم أهل السنة وهم أهل الحديث. إذن أهل السنة في مقابل أهل البدعة والهوى، فأهل الحديث في مقابل أهل الرأي. ولما تمسكوا بالحديث تمسكوا بعلم يسمى بعلم الأسانيد، فلقبوا بأهل الأثر. الأرائيون يقولون أرأيت، وهم يقولون أين إسنادك، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فأصبحوا أهل الأثر، وصار أئمتهم هم أهل العلم، لأن الله قدمهم في كتابه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من الذي قدم أهل العلم؟ ربنا. فأئمة أهل السنة هم أهل العلم الذين رفعهم الله وجعلهم خاصة المؤمنين. لما يترجم الإمام البخاري في صحيحه باب الأمر بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، ولذلك لما سئل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل من الجماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أبو بكر. إذا لزمت أبا بكر فأنت مع الجماعة. من الجماعة بعد أبي بكر؟ عمر. إذا لزمت عمر فأنت الجماعة. حتى وصلوا إلى عصرهم، من الجماعة في عصرنا؟ قالوا أبو حمزة السكري. سبحان الله، عالم، عالم واحد. لا يقصدون العالم لشخص، وإنما يقصدون عقيدة هذا الرجل وعلم هذا الرجل ومنهج هذا الرجل يحمل ميراث النبوة، فيقصدون علمه لا يقصدون شخصه. وكما يقول شيخنا الشيخ الألباني الشخص ليس معصوما والمنهج معصوم. إذا نحن عندما نقول أهل العلم هم الجماعة لا نقصد ذواتهم ولا أشخاصهم، لا، نقصد عقيدتهم ومنهجهم القواعد العريضة، لا نقصد أن نقلدهم في كل مسألة مسألة، لا، إنما المقصود أن الجماعة هي التي تحمل عقيدة هذا العالم ومنهج هذا العالم. فلما نصل إلى زماننا